أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها لا زال الكلام في صلاة الميت. قال في صلاة الميت: ويعتبر فيها ويجب فيها أمور، وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط. ذكر منها، ذكرنا يوم أمس أكثر هذه الأمور. قلنا بحسب العبارة نعم، بحسب العبارة نعم. أمس يوم أمس قلنا هكذا. ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوبها كلا أو بعضا، وأشرنا يوم أمس إلى أنه قد تجب كل هذه الأمور كما هو الغالب، وقد يجب بعضها كما لو تعذر البعض الآخر، أليس كذلك؟ خب. ومنها أن يكون الميت مستور العورة، أي يشترط في حال الصلاة عليه أن يكون مستور العورة غير مكشوف العورة، ولو بنحو الحجر واللبان إن تعذر الكفان. الحجر هو واضح، أحجار. اللبان ما يعمل من الطين للبناء، ما يعمل من الطين للبناء. كانوا يأخذون الطين ويسوون أشبه ما يكون بالآجر الآن يستعمل هنا، ويستعملونه للبناء. ما يعمل من الطين ويبنى به. ومنها يستر العورة، يعني يجعل عليه طين متحجر مثلا أو ما شابه ذلك. المهم أنه تستر عورته بأي نحو كان، لا يصلى عليه مكشوف العورة. هذا ولو بالحجر واللبان، هذا على قولتهم منتهى ما يمكن أن يستر به، وإلا يستر به بالخوص بأي شيء آخر أيضا يمكن أن يستر به. هذا الحجر الذي لا يمكن أن يوجد مكان تقريبا إلا وفيه حجر، أليس كذلك؟ خب. أشرنا قبل قليل وأشرنا يوم أمس إلى أنه قد يجب الغسل. توفي هذا الميت، الغالب أنه تجب هذه الأمور بأجمعها، لكن قد يجب بعضها ويسقط البعض الآخر كما لو تعذر ذلك البعض. قلنا إذا تعذر الكفان دفن بلا تكفين، أليس كذلك؟ إذا تعذر الكفان، وأيضا لو تعذر الحنوط لم نجد الكافور، أيضا نفس الشيء يسقط. خب. في موارد وجوبها كلا، يعني كما لو كانت كلها واجبة، كلها نتمكن منها ستجب بأجمعها، أو بعضها نتمكن منه والبعض الآخر لا نتمكن منه، فهنا وجوبها بعضين. خب. ومنها إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى. قال وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط. بل إشكال هذا، لأن السيد الخوي هناك يرى أن الأحوط وجوبا، ماذا هو لم يغير، لا يريد أن يحذف شيء أتى به السيد الخوي، فهو يأتي بما ذكره السيد الخوي ويعلق عليه بأنه أحوط أو لا. ما أريد التفت، السيد الخوي هناك احتياط وجوبي عنده أو فتوى لا أتذكر الآن بالنسبة لهذه المسألة، أنه إباحة مكان مصلي في ذهني احتياط وجوبي عند السيد الخوي، فهو أتى به هنا تبعا للسيد الخوي. واضح؟ كثيرا من الأحيان نجد في الرسالة العملية الأصلية سيد محسن الحكيم مثلا رحمة الله عليه يأتي بفرع لا يراه السيد الخوي، لكن بما أنه يعلق على ذاك الكتاب، ليس كذلك؟ لا يستطيع أن يحدث ذاك الفرع من أصله، بل يأتي به ثم يرده، يقول وإن كان في وجوبه نظر مثلا. يأتي في بعض الأحيان يقول سيد الحكيم مثلا رحمة الله عليه يجب كذا، فيأتي سيد الخوي رحمة الله عليه فيقول قيل يجب كذا ولكن في وجوبه نظر. واضح؟ ما يصير حذف شيء من اصل لانه هو جاي بفرض التعليق على كتاب. خب هنا الخلاصه ان رايت شيء الاستثناء بالنسبه الى بحث المكان هي الاحوط الاولى احتياط استحبابي ان يكون المكان الذي نصلي فيه على الميت شنه مباحا. طبعا التفتوا هذا لا يفهم منه انه يجوز الصلاه في المكان المغصوب، ما اكو ملازمه بين ان نصلي على الميت في مكان مغصوب وتصح الصلاه وبين ماذا وبين عدم جواز الصلاه هنا. نحن نقول هذا المكان مغصوب، هذا المكان مغصوب ولا تجوز الصلاه فيه، لا تجوز الصلاه فيه، يعني اذا صلينا فيه معصوم. ليش؟ لانه كل تصرف في الغصب فهو غاصب، لكن لو صلينا فيه وكنا معصومين هل هذه الصلاه صحيحه ام لا؟ ملتفتين الى المفارقه بين الموردين؟ هنا ما قال يجوز التصرف يجوز الغاص، قال اذا صلينا هل هذا مبطل للصلاه؟ استشكل في ابطاله، قال الاحوط الاولى عدم الصلاه في المكان المغصوب. لا هذا بالنسبه لصلاه الاموات، بالنسبه لبقيه الصلوات لا اعرف انه يرى هذا الراي ام لا، لم اراجع فتوى. الاحوط الاولى دائما احتياط استحبابي، اشرنا له في اول الكتاب واشرنا له في عده موارد من الكتاب، في اول الكتاب في بحث التقليد اشرنا الى ان الاحوط الاولى دائما احتياط استحبابي. خب ومنها اذن الولي الا مع امتناعه عن التصدي لها مباشره وتسبيبا، كما تقدم في كتاب الغسل في فصل الغسل عفوا، عندما كنا نتعرض الى غسل الاموات. وعليكم السلام. عندما تعرضنا الى غسل الاموات ايضا قلنا يجب على الولي هو ان يقوم بالتغسيل، صحيح؟ لكن لو امتنع عن التغسيل مباشره او تسبيبا، قلنا مباشره يعني بنفسه، تسبيبا يعني بان يوصي لشيء، يوصي شخصا بان يقوم بذلك مثلا، اليس كذلك؟ حب. هنا نفس الكلام، اذا صلى الولي بنفسه سقط الوجوب، اذا لم يصلي بنفسه ولا بنفسه مباشره يعني او تسبيبا، لم يتصدى بذلك الفعل مباشره او تسبيبا، فانه ماذا؟ لا يسقط، بل يسقط اعتبار اذنه. اما انت تشوف جنازه موجوده الولي ذهب ليتوضا، ابنه الاكبر مثلا، ابنه الميت، تقول انا اتقدم واصلي معني منه، يقولون لك يشترط اذن الولي، يشترط اذن الولي، فيسقط اعتبار اذنه حينئذ. وكذا يسقط اعتبار اذنه، اعتبار اذن الولي اذا كان الميت قد اوصى الى شخص معين، الميت قبل ان يتوفى قال اوصيك بان انت تصلي علي، فانت قلت قبلت الوصية. خب الآن هل يشترط أن يأذن ابن الميت الأكبر وهو الولي أم لا يشترط؟ ملتفتين؟ يقول لا في هذه الحالة، كما تقدم أيضا الكلام عينه في كتاب الغسل في بحث الغسل غسل الأموات، أشرنا إلى نفس هذا المطلب، قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي. خب المسألة 304 انتهينا من شراء من ال مما يعتبر في ماذا؟ في صلاة الأموات. لا هناك نفس الصلاة مشروطة بماذا؟ بالإذن. مقتضى الكلام أنه لا يصح، بل لا بد من إعادة الصلاة، مقتضى عبائرهم. لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، لا يعتبر في الصلاة على الميت، لا يعتبر قلنا دائما بمعنى لا يشترط. خب لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، يعني يمكن أن تصلي على الميت وفي بدنك نجاسة يقال هذه نجاسة خبثية، ويمكن أيضا أن تصلي على الميت وأنت على نجاسة حدثية يعني غير متوضئ، أو عليك غسل كما قد يحصل بالنسبة إلى من قام بتغسيل الميت نفسه، صحيح؟ خب عليه غسل الماس. خب لا يشترط ماذا؟ الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، أيضا لا يشترط أن يكون لباسك وأنت تصلي على هذا الميت لباسك ماذا؟ لا يشترط أن يكون لباسك مباحا، ولا يشترط أن يكون أن تكون مستور العورة. طبعا قد يحرم من جهة أخرى، من جهة ماذا؟ من جهة التكشف، لكن قد يقول شخص أنا أصلي مع زوجتي على هذا الميت، انا غير مستور العوره وهي غير مستوره العوره، ما المعنى؟ التفت في مكان خاص ليس في الشارع. لو كنا نقول بانه يشترط ماذا؟ لو كنا نقول بانه يشترط ستر العوره لكنا نقول حتى في مثل هذا المورد، بل لو كنت في غرفه لوحدك ايضا لا تصح الصلاه حتى زوجتك موجوده يعني. لكن هنا نقول بما انه لا يشترط ذلك فلا محذور في هذا الامر. وان كان الاحوط الاولى اعتبار جميع شرائط الصلاه احتياط استحباب، الاحوط الاولى احتياط استحباب. بلان مأثوم للتكشف لعدم ستر العورة لا بأس، بس الصلاة صحيحة ما فيها مشكلة. خب وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها. هناك في شرائط الصلاة في أحكام الصلاة فيأتي أنه لا يجوز الكلام في أثناء الصلاة، صحيح؟ خب الضحك، الالتفات عن القبلة ما شابه ذلك، يقول هذه أيضا لحظة وجوبا ماذا؟ عدم ارتكابها. خب عدم الكلام والضحك والالتفات عن القبلة في أثناء الصلاة على الميت، يعني من جهات بعض شرائط الصلاة العادية تدخل في صلاة الأموات وبعضها لا تدخل، لأن الصلاة العادية حتى لو أنت في غرفة لوحدك لا يجوز أن تصلي الصلاة العادية، هذه الصلاة اليومية، بدون شنو؟ ستر العورة. تقول الغرفة مقفلة، نقول حتى لو 50 قفل موجود أيضا لا يكفي، بل لا بد من ستر العورة. أما في صلاة الأموات فهذا الشرط غير موجود. إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا يعرف أنه صلى أم لم يصلي، هناك شخص ميت وإن نشك في أننا صلينا عليه أم لا، أم لم نصلي عليه، بنا على العدم وعليه لابد من أن نصلي على الميت مرة أخرى. نحن نحتمل أننا صلينا عليه ونحتمل أننا لم نصلي عليه. هي طبعا وين تصير هي الحالة عادة؟ فيما لو كان شخص وظيفة أن يصلي على الأموات فيجيبون له ميت ويصلي عليه ويطلعون يدفنونه، فيشك في أن هذا الميت صلى عليه أم لا. ما في أمثال القرآن ومناطقنا هذه المسألة تقريبا شنو؟ مسألة نظرية بحتة، صحيح؟ لا يمكن تحققها في الخارج أن القرية تشك أنها صلت على هذا الميت أم لا. يعني فرض بعيد غاية البعد في عصرنا هذا. خب وإذا صلى، خب هالمرة صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بعد الفراغ من أنه صلى، يعني بلا إشكال هو صلى، الكلام انه هل هذه الصلاة التي صلاها صحيحة ام فاسدة، وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة. هناك شك في الاتيان وعدمه، عندما نشك في الاتيان وعدمه قاعدة عندنا، عندما نشك في الاتيان وعدمه دائما نبني على ماذا؟ على عدم الاتيان. عندما نشك في أننا أتينا بالفعل أو لم نأتي بالفعل نبني على عدم الإتيان بالفعل. نعم في موارد مخصوصة لحيثيات خاصة قد تخرج عن هذه القاعدة، بس لأمور لملاحظات خاصة، يعني كما لو كان الشك في أنك صليت أم لم تصلي متى؟ بعد بعد الانتهاء من الوقت بالنسبة للصلاة اليومية. دي أمور أنا ما أريد الآن أدخل في بعض التفاصيل وأشوش أذهانكم. خب وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة. خب وإذا علم ببطلان الصلاة وجبت إعادتها على الوجه الصحيح. هنا نقول علمت بأن صلاتي على هذا الميت باطلة، بعد لا وجه لي شنه لجريان أصالة الصحة هنا، بل ماذا؟ لابد من الإعادة، وجبت إعادتها على الوجه الصحيح. خب هسه الآن مسألة، زيد من الناس صلى على الميت وأنا رأيته وهو يصلي وعلمت ببطلان صلاته، ملتسين؟ رأيت زيدا يصلي وعلمت ببطلان صلاته، خب هنا او انا صليت وعلمت بعد ذلك ببطلان صلاتي التي صليتها على هذا الميت. خب بلا اشكال قلنا شنو تجب اعادة هذه الصلاة، صحيح؟ خب الان مورد اخر، لا لم اعلم العلم، يعني ما عندي 1% 1% احتمال الصحة، مش دي علمت بالبطلان، مش دي. خب لو ادى اجتهادي او تقليدي الى القول بالبطلان، كما لو كنت مجتهدا مثلا جيد ورأيتك وانت تصلي وباجتهادي ارى ان هذه الكيفية باطلة مثلا، معرفة وجهين، كما لو رأيتك كبرت بطريقة معينة خلاف فتواي انا كمجتهد يعني، واضح؟ او لا خلاف تقليدي انا كمقلد، نفس الكلام هو الكلام، انا اقلد السيد السيستاني مثلا وانت تقلد زيد من الناس الفقير الفلاني، انت صليت على هذا الميت وحسب تقليدك الصلاة صحيحة، لكن حسب تقليدي انا هذه الصلاة غير صحيحة، واضح؟ يقول في كلا الموردين، هذا المورد والمورد السابق، لا بد من إعادة الصلاة بالنسبة لي، مو بالنسبة إلى تكليفك أنت. أنت قد تكون مقلد أو مجتهد، أنا مو شغلي، أنا يهمني أنا بحسب تقليدي هذا الميت لم يصلى عليه صلاة الأموات، لأن الصلاة التي صليت عليه شنو باطلة بحسب تقليدي أو اجتهادي. فأنا لا بحسب تقليده، شوف أنا وأنت، أنت تقلد السيد السيستاني مثلا وأنا أقلد السيد الخوئي، واضح؟ أنا صليت على هذا الميت صلاة صحيحة بحسب تقليدي للسيد الخوئي، واضح؟ أنت رأيت هذه الصلاة، قلت هذه الصلاة بحسب تقليدي للسيد السيستاني مثلا باطلة، مو كذي؟ خب انا خب لا يقولون لي اعيد الصلاة، ليش؟ لان انا صلاتي بعد بحسب بيني وبين الله صلاة صحيحة، لاني خليت السيد الخوي بتقليد صحيح وماذا واتيت بالصلاة بطريقة صحيحة بتقليدي، لكن انت الذي رأيتني وانا اصلي يقول لك السيد الثاني اعيد الصلاة علي، صلي علي، عفوا صلي على هذا الميت، ليش؟ لانه لم يصل على هذا الميت صلاة صحيحة بحسب تقليدك، واضح؟ نعم، يجب على الاثنين. هذا المثال لو سيد الخوي ايضا يفتي بنفس الفتوى، طبعا هذا يصير بالنسبة اليكم انتوني اللي تقلدون السيد السيستاني، واضح؟ لو واحد منكم صلى على الميت بالطريقة الاولى التي ذكرناها يوم امس غير مجزية، قلنا عند اغلب الفقهاء، مو كذي؟ يجب علي انا مثلا الذي اقلد الفقيه الاخر ان اعيد هذه الصلاة، ما اعرف توجهتون، مو امس ذكرنا كيفيتين للصلاة، كيفية عند السير الثاني وكيفية عند مشهور الفقهاء، كيفية التي عند مشهور الفقهاء حتى السير الثاني يقول بها، يقول باجزائها، بس الكيفية الاولى السير الثاني يقول باجزائها وبشيخ الفقهاء لا يكتم باجزائها، بالضبط صليت عليه صلاة باطلة بعد بنظر السيد الخوي، هذه الصلاة التي بالنحو الأول مو قلنا هي باطلة بنظر مشهور الفقهاء، خب كأنه لم يصل على الميت. نعم، لا ما يجوز أن يرحم قبل أن يصلى عليه، لا ما هو أي مشكلة، يصلون الصلاة التي تجمع بين آراء كل الفقهاء وهي اللحوة الثانية من الصلاة التي ذكرت يوم أمس، ما هو أي مشكلة، لا حرب ولا هم يحزنون يا شيخ، يجوز تكراره. بلي نعم جيد، اذا قام بها على الوجه الصحيح، احنا قلنا لو صلاها على الوجه الصحيح ما عندنا مشكلة، بلي بتقليده، بس انا بتقليدي بحسب نظري انا بحسب النظارة التي البسها انا، هل ارى هذه الصلاة صحيحة؟ التقليد كالنظارة انا بالنسبة لي، مو كذي؟ كالنظارة، بحسب النظارة التي ألبسها أراه يمشي في الطريق الخطأ، ما أدري من كيف أرى هذه الصلاة غير صحيحة شيخنا، لا التفت معي، لو كبر هذا الأخ صلى على هذا الميت، يكفي واحد يصلي لا يصلي جماعة، ترى صلى الآن على الميت ونحن ننظر إليه جيد، طلاب النحو الأول الذي يراه السيد السيستاني الذي ذكره السيد السيستاني، السيد السيستاني يرى صحة النحو الأول والنحو الثاني، مو هو طلاب النحو الأول بحسب تقليده هو الصلاة صحيحة ما فيها مشكلة، لكن وأنتم أيضا موجودين بحسب تقليدكم أنتم أيضا الصلاة صحيحة ما فيها مشكلة، لكن بحسب تقليدي أنا هذه الصلاة غير صحيحة. معرفة التفتيم؟ أنا بالنسبة لي أنا وبالنسبة إلى من يقلد غير السيد السيستاني لا يرى صحة هذه الصلاة، فيرى أن هذا الميت سيبتم بدون صلاة، مو كذي؟ عندما يرى أن تلك الصلاة باطلة فكأنه لم يصلى عليه. خب الآن هذا الميت هل نرسمه بدون صلاة؟ ما أعرف تفتون الوجه الإشكالية في المسألة؟ أتصور المسألة واضحة يعني. لا مهم الميت، بقول لك شيء، لو كان الميت يقلد السيد الخوئي وأنت تقلد السيد السيستاني وأنت في الصحراء يجوز لك أن تصلي عليه بالنحو الأول، ما حد من الفقهاء يختلف في ذلك، أنت وتكليفك أنت، ما يهمنا الميت، واضح؟ الميت قد يخلي الفقيه يرى كيفية ثالثة مثلا، طبعا لا توجد كيفية ثالثة، بس أقول لو وجدت كيفية ثالثة ما يهم نحن الميت ماذا يقلد، نحن الآن أنا تكليفي أنا أبحث عن تكليفي الشخصي. شيخنا توجد مهانه وليش اختار الطريقة ذيك؟ لا قد يعاد، هي الإعادة قلنا 20 ثانية ما ينضاد ليها. المسألة طبعا تكاد تكون غير ابتدائية اصلا باعتبار ان الناس كل المجتمعات لا تختار كيفية المعروفة المشتهرة التي لا اشكال ولا ريب في ماذا؟ في الاجتزاء بها. على كل حال اصلنا في هذه المسألة وما كنت اتصور ان نطيل. خب يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لكنه مكروه على ما قيل. ها عفوا فوق بقية شطر في المسألة فوق نرجع إليها. خب نعم إذا صلى المخالف على المخالف، صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادة الصلاة على المؤمن، لم تجب إعادة الصلاة على المؤمن، يعني أنت أيها المؤمن لا يجب عليك أن تعيد الصلاة التي صلاها المخالف على المخالف الآخر، وإلا لشنه لوجب علينا أن نسكن في بلاد في قرى أهل السنة ومناطق أهل السنة لكي نعيد الصلاة عليهم بعد ما يموتون بعد ما يصلى عليهم، مو كذي؟ خب نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي، كما لو كان الأب سني مخالف والابن شيعي، خب توفي هذا الأب فصلى عليه المخالفون مو كذي؟ بالصلاة المعهودة عندهم أربع تكبيرات. خب أنت أيها الابن مؤمن أليس كذلك؟ وأنت ولي لهذا الميت، يقول لك السيد السيستاني يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تكليفك أنت أيها الولي لما تقدم فيما سبق. شيخنا هذه مسألة مبتلائية كلش، ليش يتقدم خطوتين قريب الميت ويصلي يكبر خمس تكبيرات؟ ما فيها أي صعوبة، واضح؟ يضيف تكبيرة. لا شيخنا بسهولة يمكن، طبعا إذا لم يمكنه، أنا أقول بسهولة يمكنه غالبا يتمكن، لكن لو لم يتمكن وخاف من الإحراق لأنه هنا التقية حاكمة بعد، نعم سنقول له إذا تمكنت قبل الدفن يجب حتى وإن وضع في القبر، بعد الدفن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. خب يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لكنه مكروه على ما قيل، لكنه مكروه على ما قيل، وإن لم يثبت يعني لم تثبت الكراهة، وإن لم يثبت يعني لم يثبت هذا القول، عفوا هذا المتعلق القول وفي الكراهة. خب ولو كان الميت من أهل الشرف في الدين جاز بلا كراهة، كان مثلا عالم جليل مثلا كذا، خب يقول جاز أن يعاد أن تفرض الصلاة عليه بلا كراهة، أما إذا لم يكن من أهل الشرف في الدين فتجوز لكن على كراهة. وقد أشكل هو في الكراهة، نعم هذا عندهم كلام، أنا أكو فروع كثيرة حتى بالنسبة صلى الصلاة الأولى بنحو الوجوب، الصلوات الأخرى لا يؤتى بها بقصد الوجوب بلا إشكال، بنية الاستحباب. شيخنا خب، أو بنية الأمر المتوجه بشكل أجزم، يعني هو ما لم يشير بأنه بقصد الاستحباب أم لا، بنية الأمر المتوجه، بس قطعا لا يوجد وجوب هنا المتوجه، لكن الاستحباب موجود لا بأس به، نشير له بعد ذلك. خب، لو دفن، أشرنا له سابقا شيخ في بعض الدروس. خب، لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجوز نبش قبره للصلاة عليه، هذا المورد الذي قلنا سيأتي بعد ذلك، لو دفن بلا صلاة صحيحة لم يجوز نبش قبره للصلاة عليه. خب، هل نصلي عليه وهو في القبر؟ خب، يقول: وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال. خب، في هذه الحالة هو الأحوط الإتيان بها رجاء، لأن الأمر دائر بين وجوب الصلاة وبين عدم الوجوب، وبين ماذا؟ بين وجوب الصلاة وبين عدم وجوبها، مو بين حرمتها. متفقين؟ الأمر دائر بين الوجوب. انتين مجال الآن هذا الميز دفن، الأمر دائر، إما أن تجب الصلاة أو لا تجب الصلاة، مو كذي؟ خب، أما إذا أتيت بالصلاة بقصد الجزم بوجوبها، خب هذا شرعت في الدين، واضح؟ خب، هنا يقول: ائتي بها برجاء المطلوبية، ائتي بها برجاء المطلوبية على الأحواط. خب، لاحظ الأتيان بها برجاء المطلوبية، يعني لا يقصد بها، لا يقصد بها ماذا؟ لا يقصد بها الوجوب. بلى، أصلي على القبر وهو داخل القبر، يعني ما حصل تردد في مشروعية الإتيان بها وهو في القبر، تردد.
يعني ما نقدر نقول أحوط وجوبا أنه ليس مشروعا،
لا، ما يقولون الأحوط وجوبا عدم شو اسمه تردد، مقتضى التردد أنه شنو؟ أنه لم يثبت لديه مشروعيتها، أليس كذلك؟ إذا لم يثبت لديه المشروعية فإنه ماذا؟ فإنه يأتي بها بدون قصد الأمر الجزمي، بل يأتي بها بنية رجاء المطلوبية. لا، من يقول إشكال يعني متردد في المسألة، فقيه دائما من يعبر إشكال يعني عنده تردد في المسألة. خب، مقتضى التردد في المسألة ماذا؟ لا توجد له فتوى صحيحة. خب، إذا لم تكن له فتوى يختلف المورد، بعض الأحيان هذا يقتضي الاحتياط الوجوبي، بعض الأحيان يقتضي الاحتياط الاستحبابي، بعض الأحيان يقتضي ماذا؟ يقتضي الاحتياط الوجوبي بالإتيان بالفعل لكن برجاء المطلوبية كما في موردنا هذا. ملتفتين؟ بمجرد أن يقول فيه تردد، فيه تأمل، فيه إشكال، يعني ماذا؟ يعني هو متردد في الفتوى، ليس جازما. السير الثاني هنا ليس جازم ب جواز الصلاة عليه وهو في القبر، واضح؟ ليس جازم بمشروعية الصلاة عليه في القبر، كما أنه ليس جازم بسقوطها أيضا في هذه الحالة. توجهين؟ متردد في الأمرين. خب، تحفظ وجوبا الإتيان بها رجاء، رجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية، يعني لا يقصد بها أن تصلي بقصد أنها صلاة واجبة، بل أصلي برجاء أن تكون هذه الصلاة مطلوبة. الآن أنت تشك أن هذه الصلاة واجبة، لست جازما، ملتفت؟ ألا تأتي بكثير من الأفعال برجاء أن تكون هذه الأفعال مطلوبة، رجاء المطلوب يعني رجاء أن تكون، أن يكون هذا الفعل مطلوبا، لست جازما لكي لا تنسب شيء إلى الشارع.
يعني هل السيد يجب هذا الرجاء المطلوب أن تنسى
لاحظت وجوبا أن يؤتى بهذا الرجاء المطلوب،
يعني لاحظت وجوبا أن يتيان بها وبرجاء المطلوب؟
نعم.
أي أحفر القبر ولم يجز
هناك حرمة وقراءة، لم يجز يعني حرمة شيخنا. يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل، الإمام في صلاة الجماعة، المنفرد في صلاة الفرادى، واضح؟ يعني يقف عند وسط الرجل وعند صدر المرأة، وعند صدر المرأة. خب، مسألة قلنا الإمام يعني في حال صلاة الجماعة الإمام يستحب له أن يقف في هذا المكان، المنفرد يعني في غير صلاة الجماعة، أما من يكون في صلاة الجماعة يقال له مأموم لا يقال له منفرد، ليس الخلط بين المصطلحين. خب إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، هذه المسألة التي أشرنا لها يوم أمس قلنا أنها ستأتي مو 309. خب في آخر الصفحة، في أول الصفحة السابقة أشرنا لها. إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، يفترض أن 100 شخص طوفوا. جيد، هسه الآن هل نصلي على كل واحد لوحده أن نصلي عليها بأجمعها صلاة واحدة؟ يقول جاز أن نشركها بأجمعها في صلاة واحدة، نصلي عليها، أقصد أن نصلي على المجموع، على مجموع هذه الجنائز. تعيين مو بمعنى، مو بمعنى الافراد لوحده، بل الان موجود هذه افترض 100 جنازه. لا مو التعيين، قلنا التعيين لا يشترط حتى في ذكر الاسم، وصلي على هذا الميت، يمكن انت ما تعرف اسم الميت، ما تروح الحرم ما تشوف ميت تريد تصلي عليه في الحرم، يمكن ما تعرف اسمه انت، واحد من الزوار او واحد من الايرانيين او ما شابه ذلك، تقصد أصلي على هذه الجنازة، تشير مو بإصبعك يعني بنظرك بقلبك، تقصد أن تصلي على هذه الجنازة، جنازة معينة. الإشكالية فيما لو كان هناك جنازتين وأنت متردد في الصلاة على أيهما، يوم أنت أشرنا إلى ذلك قلنا الإشارة إما بالإصبع، إما بالنظر، إما بالقصد، إما بأي شيء، المهم أن تكون الجنازة متعينة متشخصة، لا يوجد عنده ترديد في أنه يصلي على هذه الجنازة أو تلك الجنازة. واضح؟ افترض عندنا جنازتين، إذا جنازة واحدة عادة دائما يكون شنو التعيين موجود، واضح بديهي أصلا. أما إذا موجودة جنازتين لا يدري أنه يصلي أول على هذه أو تلك، فصلى ثم قصدت صلاة أخرى أيضا لكن لم يعين الأولى للأولى ولا الثانية للثانية، نقول كلا الصلاتين غير صحيحة، لأنه في الصلاة يستغفر تكذا. نعم نفس الكلام، إذا صلى معينا مشخصا ويا شيخنا كفى، إذا صلى معينا مشخصا كفى، لا يوجد، لا يشترط التشخيص بهذا، إما بالإثم إما بالإشارة إما بكذا، كل هذه تشخيصات. خب جاز تشريكها بصلاة واحدة، هذه الدروس تقدمت يوم، هذا الكلام بعينه كله تقدم يوم أمس، لو الإخوة التفتوا يوم أمس وراجعوا كان المطلب يكون واضح جدا. فعندنا نحوين، إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة على نحوين، النحو الأول فتوضع الجميع، جميع الجنائز أمام المصلي مع المحاذاة بينها، يعني هذه الجنازة الأولى وهذه الجنازة الثانية وهذه الجنازة الثالثة وهذه الرابعة، كل واحدة رأس الأولى بجنب رأس الثانية وهكذا، واضح؟ يعني بداية الأرجل وبداية الرؤوس يقال متحاذية هذه الجنائز. خب شنو متحاذية؟ خب يمكن واحد أقصر واحد أطول لكن متحاذية. خب فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. خب والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل، يعني هذا أنا المصلي هنا، هذا هو الرجل وهذه هي المرأة، يجعل المصلي الرجل الميت أقرب إلى المصلي من المرأة. خب أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها، هذا الصدر مثلا، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، هذا وسط الرجل هكذا، هذا الصدر تقريبا يعني تؤخر قليل عن الرجل. خب هذا هو النحو الأول، ويجوز، ويجوز إشارة إلى النحو الثاني. شوف من كلمة فتوضع، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، هذا شنو؟ هذا إشارة إلى النحو الأول. الآن يبدأ في النحو الثاني، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الأخرى أو عند إلية الآخر. شوف أشبه ما يكون بالدرج. خب الإلية مؤخرة الرجل قرب هذا الفخذين، نهاية الفخذين المحيط بالدبر، هذا يقال له إلية. صار واضح ما المقصود بالإلية؟ خب ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأسه كل واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه. خب بالنسبة إلى التكبيرة الأولى بعدها الشهادتين، الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وآله، الثالثة الدعاء للمؤمنين، الرابعة الدعاء للميت. والدعاء للميت لا يقول اللهم اغفر لهذا الميت، المفروض أنه اثنين هما أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، صحيح؟ فيثني الضمير أو يجمعه، ليس لأنه إما اثنين أو أكثر. نفس الشيء يثني الضمير، عندنا في اللغة العربية قاعدة شيخنا، هذه القاعدة تقول أنه إذا اجتمع رجل وامرأة، بل رجل ومئة امرأة، يغلب جانب الذكور على جانب الأنوثة بالنسبة للتأنيث والتذكير. الآن عندك أنت تخطب في جماهير، واحد من هاي الجماهير رجل والباقي كلهم نساء، واضح؟ ماذا تخاطبهم؟ أنتن أو أنتم؟ أنتم، واضح؟ تقول أنتم، ما يقول، ما تقول أيتها الناس، تقول أيها الناس، واضح؟ ليش؟ لأنه الذكر واحد موجود يكفي لشنه تغليب جانب الذكور على جانب الأنوثة. مليون امرأة موجودة ما يهمنا احنا منهم، يهمنا من هذا الرجل الموجود. ما يضر. خب يستحب في صلاة الميت الجماعة، يستحب في صلاة الميت الجماعة أن يؤتى بها جماعة، يعني من عبارة يستحب يعني يصح الإتيان بها فرادى أيضا، صحيح؟ لكن تستحب الجماعة. خب ويعتبر على الأحواط. خب أكثر الآن يعتبر قلنا دائما بمعنى يشترط، ويعتبر على الأحواط يعني يشترط على الأحواط في الإمام أن يكون جامعا لجميع شرائط الإمامة، لجميع شرائط الإمامة، لو ما قال لجميع أفراح. خب لما سيأتي من البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد، هذه أمور السيد السيستاني يشترطها في ماذا؟ في إمام الجماعة، في إمام الجماعة في صلاة الأموات. خب البلوغ واضح، العقل أيضا واضح، أن يكون بالغا عاقلا، ما يحتاج يعني مرت علينا كثير خير الصلاحات بعد لا نحتاج إلى بيانها، صحيح؟ خب والإيمان وطهارة المولد، يعني أن لا يكون ابن حرام. خب وغيرها. خب حتى العدالة، لكن على الأحوط استحبابا. السيد السيستاني بالنسبة إلى خصوص العدالة يرى أنه أن اشتراط العدالة في من يصلي على الميت هو الأحوط استحبابا، هو الأحوط استحبابا. أما الشروط المتقدمة فهي الأحوط وجوبا، وإن كانت في الصياغة شيء من الضعف، يعني في الصياغة يوجد بعض الركة هذا في الصياغة. وأما شرائط الجماعة فالأظهر. نعم نعم، بس العدالة، بس هو قال جميع شرائط الإمامة، ثم قال حتى الإمامة، يعني التعبير فيه شيء من الضعف، لكن المعنى واضح. وهناك أيضا في العروة والتصور في المثال المنتخب أيضا أشار إلى هذا الفرق، والفرع واضح كفتوى، مو محل تردد للكلام في العبارة. خب وأما شرائط الجماعة، خب شرائط الجماعة سيأتي إن شاء الله جونا من شرائط الجماعة. خب يقول وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا، كانتفاء البعد الكثير دون غيره، واضح؟ دون غيره. طبعا العبارة هنا أيضا موهمة، تريدون نشير إلى الإيهام أو لا نشير إلى الإيهام ونتجاوز المسألة؟ نشير إلى الإيهام. خب نشير إلى الإيهام. خب هنا يقول وأما شرائط الجماعة، عندنا في صلاة الجماعة يتعرضون إلى شرائط إمام الجماعة وشرائط نص الجماعة، من شرائط الجماعة أن لا يكون هناك بعد بين الإمام والمأموم، صحيح؟ من شرائط الجماعة، من شرائط الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، أن لا يكون هناك حائل، صحيح؟ أن لا يكون هناك جملة من الشرائط، الآن يحتاج إلى نفتح كتاب صلاة الجماعة ونشوف الشرائط كثيرة جدا، صحيح؟ خب خلنا نجي إلى العبارة هنا. يقول: وأما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها من هذه الشرائط في تحقق الائتمام. هناك بعض هذه الشرائط لها دخل في تحقق الائتمام عرفا، يعني إذا لم تتوفر هذه الشرائط لا يقال أنه حصل الائتمام عرفا. نار الكتين. الآن لو كان الإمام عند الحرم وأنت هنا عرفا يقال أنت تأتم بهذا الإمام عرفا. إذا الانتفاء البعد الفاحش شنو له دخل في تحقق الائتمام عرفا، واضح؟ خب هنا ما هو المورد الإيهام؟ هو مو مورد إيهام لكن قد يتوهمه البعض، كما رأينا البعض قد توهمه. خب فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير. ما هو المهم؟ المهم أنه قد يتوهم البعض أنه خصوص انتفاء البعد الكثير هو الشرط الوحيد الدخيل في تحقق الجماعة عرفان، في تحقق الإتمام عرفان. ما التفتون للمسألة؟ اقرأوا العبارة: ما له دخل منها في تحقق الإتمام والجماعة عرفان كانتفاء البعد الكثير دون غيره. دون غيره يعني دون ما ليس له دخل كالارتفاع. الارتفاع لو كان الإمام أرفع بهذا المقدار هذا له دخل في تحقق الجماعة عرفا؟ انتفاء هذا الارتفاع لا، ليس دخيل. حتى إذا ارتفع 10 طابق لا بأس، يا شيخنا. أما إذا لا ارتفاع بمقدار نصف متر يقال يأتمون به عرفا. عرفا حتى ذاك كشرط شرعي في صلاة الجماعة لا بأس، بس عرفا يقال يؤتمون به أم لا؟ ما رأيت وجهتم الإشكال أو الإشكال لا زال غامض؟ هنا دون غيره قد يتوهم البعض أنه دون غيره يعني راجع إلى انتفاء البعد، وهي مو راجع إلى انتفاء البعد بل راجع إلى ما له دخل. يعني بعبارة أخرى السيد السستاني يقسم الشرائط شرائط الجماعة إلى قسمين: قسم له دخل في تحقق الجماعة عرفا، وقسم ليس له دخل في تحقق الجماعة عرفا. القسم الأول من قبيل ماذا؟ ما ذكره هنا من انتفاء البعد الكثير. من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم الحائل. أنت تصلي هنا وأنا أصلي خلف الجدار، هل أنا أهتم بك عرفا؟ دخيل في تحقق الجماعة عرفا انتفاء الحائل، واضح؟ انتفاء الحائل دخيل في تحقق الجماعة عرفا. خب صار المطلب واضح أو أوضحه أكثر؟ انتفاء البعد شيخنا دخيل في تحقق الجماعة. حتى الآن انتفاء البعد إذا حصل البعد انتفاء البعد شرط، نفس انتفاء البعد شرط في تحقق الجماعة، نفس انتفاء البعد شرط، مو وجود البعد شرط، انتفاء البعد شرط، تبادر لذهنك وجود البعد شرط. خذ لا بأس. فالأظهر نعم فتوى، رأي فتوى قلنا، فالأظهر أو فالأقوى فتوى. خب إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، خب شخص أتى في أثناء صلاة الإمام فكبر الإمام قبله تكبيرة أو تكبيرتين، هل يصح، هل يتمكن هذا، هل يمكن لهذا الشخص أن يصلي أيضا جماعة مثل ما نأتي للإمام وهو في الركعة الثالثة أو الرابعة من التحق به؟ هنا أيضا يصح؟ يقول نعم يصح. إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام وجعله جعل هذا التكبير أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده واضح يعني الإمام الآن قاعد يدعو للمؤمنين والمؤمنات في التكبيرة الثالثة، أنت كبرت وتتشهد الشهادتين ثم تكبر مع الإمام التكبيرة التي بعدها الإمام سيدعو للميت، أنت تدعو أنت تصلي على النبي وآله ثم تكبر بعد ذلك تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات لإتمام بقية التكبيرات الباقية عليك.
شيخ ما يملك مجلس الإمام بعد يرفع
ولا يشهد؟ لا يملك تكبر سريع شيخنا، قلنا هي كل تكبيرة ما تأخذ شنه ثواني،
ولو رفع قبل ما أنقل
ما يضر شيخنا، لا يضر
يعني.
ايه تكمل ما يضر ان شاء الله. هي على كل حال هذه الصلاة صحيحة عفوا مستحبة، ليش؟ لانه صلي عليه بعد اتمامها عليك غير واجب. خب الاجر اذا تمكنت منه، حتى لو قلنا بانه هذه الصلاة عندما يرفع الميت اذا انتفى الاستقبال وانتفت بعض الشراب سيضر بالصحة طبعا. خب فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء، وإن كان الدعاء أحوط وأولى، وإن كان الدعاء أحوط وأولى، يعني تستطيع أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا بعد السيد الثاني أراحك من بقية الصلاة. خب ما يدري الإمام في أي تكبيرة ما يضر، أنا ما نشترط أن الإمام أن تعرف بأن الإمام في أي تكبيرة ما يضر شيخنا، انت ما بتغير شيء سواء الإمام في التكبيرة الثانية او الثالثة او الرابعة، فانت عندما تكبر لن تأتي بما يقوله الإمام بل ستأتي بوظيفتك انت، انما الشهادتين في الاولى والصلاة على النبي والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت. ما اذا تقدمت على الإمام صلاة جماعة ما صارت بعد. خب لو صلى الصبي على الميت لم تجز على الأحواض صلاته عن صلاة البالغين، لم تجز صلاته على الأحواض عن صلاة البالغين. خب وإن كانت صلاته صحيحة، صبي تقدم وصلى على الميت نقول صلاتك صحيحة لكن لم تجز عن صلاة البالغين، بل لا بد للبالغين من أن يأتوا بالصلاة. واضح الكلام عن شنو؟ عن الصبي المميز، وإلا الصبي غير مميز ما عندنا كلام، صبي عمره سنة ونص غير مميز أو ثلاث سنوات وهو غير مميز ما عندنا كلام عنه. إذا كان الولي للميت امرأة جاز، إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى، جاز لها أن تباشر الصلاة بنفسها على الميت أو ماذا؟ أو تأذن لشخص سواء كان هذا المأذون له ذكر أو أنثى، المسألة واضحة. إذا كان لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم، كل ما يأتي به الإمام يأتي به المأموم عينين. طبعا لا يجب المطابقة بين الأذكار، يمكن للإمام أن يأتي بأذكار إضافية يتشهد الشهادتين بشهادة طويلة وأنت تأتي بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم هو في صلاة الجماعة دائما لا يجب المطابقة بين أقوال الإمام والمأموم، حتى في صلاة الجماعة الاعتيادية الإمام يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أنت تختار التسبيحة الصغرى ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا تجب المطابقة. خب يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، مسألة أيضا واضحة، أن تصلي بهم جماعة صلاة الأموات، واضح؟ أنت الآن يجوز لك أن تصلي صلاة الأموات صلاة جماعة إماما أو مأموما، النساء أيضا يجوز لهن أن يصلين صلاة جماعة إماما أو مأموما، لكن تصلي إماما إذا لم يكن خلفها رجال، يعني لا تصلي بالرجال طبعا المرأة. نعم
لو لا منها رجال مقصودهم
إذا لم يكن أولى منها. نعم
يعني مو امرأة
فاضلة أكثر منها؟ لا 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 مو امرأة فاضلة.
يا خب الشيخ لو
دخلت
اللي بتصلي على مصلة الولد
كم جمهة
مصلي جمعة؟ نعم إذا بتصلي على مصلة الولد مثل
رجلها رجلها هي مي أولاده ليست مو هي الولي، أقول أبوها عن أبوها زوجها مو هي الولية. خب أبوها جيد توفي والدها وأرادت أن تصلي، شنو المشكلة؟
يعني ما هيصلي يوم
لا ما يصير بعرف يا شيخنا تصلي في الجماعة لا إيه لا أما إذا تريد تصلي فرادة أو مأمومة ما في مشكلة يجب عليك أن تصلي إذا قرأت تقليلا أو اجتهادا بعد يجب عليك أن تصلي تقدمت بحث فرع على المسألة السابقة حتى لو ولي خب صلاتها غير صحيحة تستأذنها في أن تصلي صلاة صحيحة أذنت لك وإلا تصليت حتى بدون إذنها خب والأحرص حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن يعني لا تتقدم عليهن تكون في نفس الصف الأول في الوسط الوسط الصف الأول نعم الأحرص وجوبا خب قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا منها أن يكون المصلي على طهارة قلنا لا يشترط ذلك بل شنو هذا من المستحبات ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إذا أنت وضأ أو يغتسل اقترض أنت إذا تروح تتوضأ يفوتك تفوتك الصلاة لأن ما يحارسونك خب يقول تيمم حتى لو كنت تقدر تروح تتوضأ بس تأخر بالوضوء يقول ماذا تيمم خب رفع اليدين عند التكبير أيضا من ضمن المستحبات شنو هو؟ جواز التيمم نعم لأنه أساسا التيمم غير واجب من الأصل لا تيمم ولا وضوء قلنا أصل الوضوء والغسل غير واجبين لكن أنت تريد أن تأتي بالطهارة تريد أن تأتي بالصلاة على طهارة والطهارة المائية صعبة الآن عليك فتأتي بالطهارة الترابية خب رفع اليدين عند التكبير ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية ومنها اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع ما تدور لك زاوية لا يراك فيها أحد ليش هذا الشرط أو ليش هذا المستحب لي يكثر المصلون على الميت حب ومنها أن تكون الصلاة بالجماعة ومنها أن يقف المأموم خلف الإمام يعني لا يكون محاذيا للإمام حب ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين يعني لا يقول اللهم اغفر للمؤمنين فقط بل يطيل الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم ميت وإلى آخره يعني يطيل يأتي بأدعية مفصلة طويلة كذا خب أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات هذه بمثابة أذان تقريبا خب الفصل السابع في التشيع يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.